إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، استجيبوا لنداءات ربكم لكم وأمره إياكم بتقواه، فاتقوه بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، بفعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه. أيها الناس، هذه الدنيا ما هي بدار سرور ولا راحة بال ولا صحة وعافية دائمة، بل يعتريها ما يعتريها من النقص الذي لا بد منه في هذه الحياة الدنيا، ومن ذلك ما يعتري الناس من الأمراض والأدواء والبلايا التي لا بد منها ما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولن يكون أيها الناس السلامة من الداء والبلاء والأمراض إلا في جنة عرضها السماوات والأرض، يوم ينادى أهلها أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. يا أهل الجنة، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا. أما الدنيا ففيها هذا الأمر، ولذلك قال الباري جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والنقص في الأنفس يكون بالداء وبالمرض الذي يصيبها. مرض الأبرار ومرض الأخيار وكذلك مرض الأشرار، ومرض المؤمن ومرض التقي ومرض العبد الصالح ومرض المستقيم على أمر الله المجافي لمعصيته تطهير له ورفعة في درجاته، وهو نوع من البلاء. أما مرض الفاجر ومرض البعيد عن رضوان الله المتلطخ بمعاصي الله فلا شك أنه عقوبة من العقوبات. ومن طبع الناس أيها الإخوة أن يبحثون عن وسائل التداوي لدفع الضر والبلاء، فلا يريد أحد أن يبقى مريضا أبدا، وقد جعل الله جل وعلا لهذا أسبابا عديدة. وإني في هذا المقام سأذكر أسباب الشفاء التي دلت عليها دلائل الكتاب والسنة، وذلك لمسيس الحاجة إليها وغفلة كثير منا عن جوانب متعددة من الشفاء، وحصر ذلك في شيء معين، وهو التداوي بالأدوية التي تصرف من المستشفيات أو من الصيدليات، مع الغفلة عن سائر الأدوية الأخرى أو الأشفية الأخرى. وهذه الأسباب هي: أولا، من أسباب الشفاء يا عبد الله، تقوى الله جل وعلا سرا وعلنا، ولا تقل كيف، بل اسمع إلى كلام ربك جل وعلا وهو يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل هم ومن كل كرب ومن كل داء ومن كل بلاء ومن كل محنة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليس الرزق فقط مالا يجتنى، بل إن الصحة شيء من هذا الرزق. وقال جل وعلا أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولا يخفى عباد الله أن الداء والمرض نوع من العسر، فمن أراد اليسر فعليه بتقوى الله. ومعنى التقوى لا تعصي ربك، لا تعصي ربك، هذه هي حقيقة التقوى. والمعصية تكون إما بترك طاعة أمرك الله أن تمتثل بها، وإما بارتكاب شيء نهاك أن تفعله. فمن ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه فقد وقع في المعصية واختلت عنده التقوى. فأقول لمن ابتلي بالأسقام والأوجاع، أين أنت من هذا الدواء العظيم؟ تداوى به وسترى الأثر والنتيجة. والأصل أن المريض في حال مرضه ينبغي أن يقرب من ربه جل وعلا ولا يبعد عنه. والعجب كل العجب إذا رأيت مريضا قد هجر المسجد وترك الصلاة وترك الذكر وترك كثير من الأعمال الصالحة، فإذا سألته لما لا تفعل، ليش ما تصلي، لما، قال لك أنا مريض. وهل شفاء مرضك بهذا الذي أنت فيه؟ كذلك الذين حول المريض يتركونه ولا ينبهونه عما غفل عنه من عبادة الله جل وعلا، ولا يدلونه على الوسائل التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في حال المرض لا يدري أن يقوم منه أم لا. والسبب الثاني من أسباب الشفاء الاستغفار. فالاستغفار سبب عظيم، لأن الإنسان لن يحصي ولن يستطيع أن يأتي بالتقوى على تمامها، فلا بد من الخلل والتقصير. ولذلك يجب عليك يا عبد الله إذا زلت القدم في المعصية أن تبادر بالتوبة إلى الله. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وربي يقول في كتابه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. ولو سألت أي واحد المريض متاعه حسن، يعني هل هو في عيشة هنية طيبة، سيكون الجواب لا. إذن يا أيها المريض إذا أردت المتاع الحسن والعيشة الطيبة فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله، إلزم الاستغفار. ورب الكعبة يا إخواني مقصرون نحن في هذا الجانب، كم نستغفر الله في كل يوم، وكم يستغفر محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما أدري هل يمكن أن نجد في المسلمين اليوم عددا يسر ويفرح ممن يستغفر كل يوم استغفار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيستغفر الله في كل يوم 100 مرة. ها أنا أطرح السؤال عليكم أحبتي، من منا يستغفر كل يوم 100 مرة؟ لا نعجب عند تعسر أمورنا وضيق أحوالنا، ومنا من يتلوث بمعصية الله ثم لا يتوب ولا يستغفر. والسبب الثالث من أسباب الشفاء الرحمة والتراحم. نعم، الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الله، ويقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أراد رحمة الله له بالشفاء والعافية فعليه أن يرحم وينتظر بعد ذلك رحمة الله جل وعلا. استقدمت أسرة من الأسر خادمة من أندونيسيا قبل مدة، وكانت صاحبة البيت مريضة، فكانت تلاحظ أن هذه الخادمة تدخل إلى دورة المياه وتغيب فيها فترة طويلة، ساعتين ثلاث وتدخل وتنقطع ثم تخرج مرتين ثلاث. يا بنتي أنت مريضة عندك حاجة، ما تتكلم. فلما كثر ذلك توجست منها خيفة، خافت، قالت هذه يمكن عندها سحر، يمكن عندها شيء، ماذا تفعل بنفسها الحمام؟ فضغطت عليها أن تتكلم. قالت هذه الخادمة: والله يا أمي أنا قبل أن آتي بشهرين وضعت مولودة بنتي، وبعد ما وضعت المولودة بشهرين جاءني هذه الفيزا للقدوم إلى المملكة للعمل، ولأني بحاجة ماسة أنا وأسرتي لهذا العمل تركت ابنتي هناك وجئت إليكم، وما ترينه مني هو أن صدري يمتلئ بالحليب لأني حديثة ولادة، فيضايقني ذلك فأدخل في دورة المياه لأعصره ثم أريقه. قالت: أنت عندك بنت؟ قالت: والله بنتي عمرها شهرين، تركتها وجئت. لماذا؟ قالت: من الفقر الذي نحن فيه وما في أحد إلا أنا. فتفكرت هذه المرأة ثم قالت لها: اسمعي. قالت: نعم. عقدك كم؟ قالت: سنتين. قالت: أنا سأردك إلى بنتك إن شاء الله وأعطيك راتب السنتين، واعتبري نفسك اشتغلت السنتين كلها، والله يسر أمرك وارجعي إلى بنيتك وأرضعيها وعيشي معها، فإذا كبرت بنتك وتعافت واستغنت عنك وأردت أن ترجعي ترجعين مرة أخرى. هذه المرأة المسكينة أخذت المال ثم سافرت إلى بلدها، وكان عند هذه المرأة مراجعات في المستشفى تشتكي من سرطان الثدي، عافانا الله وإياك. فلما رجعت إلى المستشفى فكشف الأطباء فوجدوا أنها قد شفيت من هذا الداء، ورفع الله عنها هذا البلاء بطريقة لم يكن يتوقعها. وما ذلك أيها الإخوة إلا لما جعله الله في قلبها من الرحمة، فلما رحمت هذه المسكينة ورحمت تلك الطفلة ورحمت تلك الأسرة رحمها الله جل وعلا فأنزالها الشفاء. والتراحم كذلك ما أحوجنا إليه، وإننا أيها الإخوة الأحبة في زمان نشتكي والله من قلة التراحم، ومن أظهر الدلائل على ذلك ما بين الأرحام من التقاطع، ولو علموا أن الرحم أخذت من الرحمة ومن اسم الرحمن، وأنه ينبغي عليهم أن يصلوها لما تقاطعوا، لأن صلتها سبب عظيم من أسباب رحمة الله. وكم يسمع هؤلاء من المنادين والخطباء والوعاظ والمرشدين: اتقوا الله، صلوا أرحامكم، ارحموا أنفسكم وارحموا أهليكم، فلا يزالون مصرين على ما هم عليه. والعجيب أن هذا المقاطع لرحمه عنده أمراض الدنيا كلها وبلاوي البشر كلها تجتمع، ربما فيه كل مرض تسمع فيه موجود، ومصر ومصمم أنه يقاطع أخوه أو يقاطع ابن عمه أو يقاطع جماعته. يا أخي ارحم نفسك، والله الذي لا إله غيره ربما صلتك لرحمك ينقذك الله بها على الأقل من نصف الأمراض التي تشكي منها. وما اجتمعت هذه الأمراض إلا لما في قلب هذا الإنسان وبعده عن الرحمة التي تستنزل بها رحمة الله من السماء. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في رحمكم، تراحموا يرحمكم ربكم جل وعلا. ومن الأسباب أيها الإخوة، أسباب الشفاء، الصدقة. أنفق يا ابن آدم. إخواني، إذا كانت الصدقة، تأملوا هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه النار لأمامه يمكن أن يقي نفسه منها بشق تمرة، يتصدق بنصف تمرة، ويوم القيامة يحشر المتصدق في ظل صدقته، وسبعة يظلهم الله في ظل، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها. إذا كانت كرب يوم الدين وعذاب يوم النشور وعذاب السعير يتقيها العبد بالصدقة، فكيف لا تكون الصدقة سببا في أن يقيه الله جل وعلا من عذاب الدنيا؟ ولا شك أن المرض جزء من عذاب الدنيا. فتصدق يا عبد الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. أخرج وأنت تنوي أن يشفي الله مريضك أو تشفى أنت. جاء رجل عند ابن المبارك عبد الله رحمه الله وفي رجله جرح ينز الدم والصديد منذ 7 سنوات، فقال: يا إمام، أما من علاج لهذا البلاء؟ قال له: ابحث عن موضع يحتاج فيه الناس الماء، واحفر فيه بئرا يستقون منه، إني لأرجو إن فعلت أن يوقف الله عنك هذا البلاء. فذهب وبحث عن موضع وحفر فيه بئرا، فما إن انتهى البئر وشرب الناس إلا توقف الجرح ولم يعد يخرج منه أي شيء. نعم، وصدقة الماء أفضل الصدقة. أيها الإخوة الأحبة، جرب الناس في القديم والحديث أثر الصدقة في دفع البلاء. فالذي عنده مريض، لما لا تفعل هذا؟ لما لا تفعل يا إخواني؟ الآن يطلب من العبد صدقة ربما بسيطة جدا، يذهب بمريضه إلى الخارج، يصرف 10,000,000 طلب الشفاء. وإذا قلت له تصدق، احفر بئر يا أخي ب10,000، دفع هناك 100,000، دفع 150,000، دفع 70، دفع 80، قال: ها، لا يا شيخ، غالي هذا. إذا قلت له تصدق على الأسرة الفلانية، الفقير فلاني، ساعد فلان، أعطيه 1,000، 2,000، اشتر كذا، توقف. شوف الشيطان كيف يقف له في هذا، مع أن هذا سبب من أسباب الدواء وكشف البلاء، الصدقة. يقول رجل: أصيبت ابنتي بمرض في رقبتها وأعلى صدرها، وعجزنا في الدواء، ما تركنا مكان، 3 سنوات نحن نعيش عذاب، ويعرف المريض يتعذب والذين حوله يتعذبون كما يتعذب، والله ما كانت تهدأ إلا بالإبر، فيئسنا من كل شيء. حتى لقيت عبدا صالحا فقال لي: يا أخي، ليش ما تصدقت؟ قلت له: طيب. قال: ذهبت تصدقت، تصدقت، ما حصل شيء. فاتصلت عليه قلت: يا أخي تصدقت. قال: تصدق بنية شفاء ابنتك. قال: تصدقت ولكن كان شيئا يسيرا فما حصل شيء. فاتصلت قلت: يا أخي تصدقت. قال: اسمع، أنت رجل أعطاك الله جل وعلا، تصدق بقدر مالك وقدر غناك. قال: فملأت سيارة من الأرزاق وبدأت أدور بها أطعم بها الفقراء، أكياس الرز والدجاج والخيرات، وأرى الفرح في عيون الفقراء والمساكين. أخذت ابنتي إبرة بالأمس، وكل يوم لازم نأخذ الإبرة ويومين. يقول: والله الذي لا إله غيره كانت آخر إبرة قبل أن أتصدق تلك الصدقة، وما علمت أننا بعد ذلك لن نحتاج إلى إبرة، وها هي ابنتي الآن بلغت من عمرك 7 سنوات وهي بصحة وعافية، لم يعد إليها من ذلك المرض شيء. وهذا كثير أيها الإخوة الأحبة، لكن أبذل مما أعطاك الله جل وعلا. الصدقة من المال الطيب، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. الصدقة تكون لله، لا تريد بها أحدا سواه، وما أعظم أن تكون خفية. الصدقة بنية أن يشفيك الله ويشفي مريضك، ثم انظر النتيجة. امرأة تعاني من أمراض لا تعلم سببها، لا تستطيع المشي، هبط عليها الأمراض فجأة، حضرت في أحد المساجد فتكلم أحد المشايخ عن فضل الصدقة وأثرها في دفع البلاء، مدت يدها إلى عنقها وعندها عقد ثمين فأخرجته وأعطته لهم. هذه مرأة تجمع الذهب، قالت: هذا لله، بيعوه وتصدقوا قيمته. فذهبوا به إلى محل الصائغ، فلما نظر فيه وإذا في وسطه يعني حجر من هذه الأحجار، زجاج أو كذا. وهذا دائما اللي يعرف هذا الأمر، لما يعني يبيعك الذهب يحسبها في الوزن، لما تجي أنت تبيع عليهم يقلعون هذه الحجار. فعمد إلى هذه الحجر الكبير، الفص الكبير الذي في وسطه، فأخرجه لكي يوزن الذهب. فلما اقتلعه من مكانه وإذا به يخرج من تحته وريقة، وإذا بهذه المرأة مسكينة قد عمل لها سحر تحت هذا الفص وتعلقه في رقبتها، وكيف كانت ستستدل عليه؟ لكن فتح الله جل وعلا عليها فأخرجته لله، فما ينخرج هذا السحر وأبطل إلا عادت إلى صحتها وعافيتها. فتصدق يا عبد الله، تدفع عن نفسك كل بلاء.
والسبب الخامس الأدوية الحسية، وهي نوعين، دواء شرعي. ولما تجد الكلام في الشرع عن الأدوية الشرعية التي نحن معرضون عنها، أغلب الناس معرضين عنها، تجد أن الكلام عنها بلفظ الشفاء. دحين عندنا دواء، لما تروح للطبيب الآن يقول لك هذا دواء، ما يقول لك شفاء. إن شاء الله ينفعك، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. ومعروف أن المريض قد يكون اثنين مرضى يصرف لهم علاج واحد، هذا يشفى وهذا لا يشفى. لكن أدوية الشرع ليست دواء بل شفاء. ولذلك كيف نعرض عن ما سماه الله شفاء في كتابه من الأدوية أيها الإخوة؟ العسل، والله جل وعلا يقول: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لما جاء الرجل وقال: ابني أو ولد، يعني أخي يشكو بطنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فأسقاه فازداد بطنه. قال: يا رسول الله، زاد استطلاقا؟ قال: أسقه. قال: زاد استطلاقا؟ قال: أسقه. صدق الله وكذب بطن أخيك. في المرة الثالثة شفي بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الشفاء في شربة عسل. وهذا شفاء معرض عنه كثير من الناس، واستعمل مرة مرتين واتركه. ركز على هذا الشفاء وسيشفيك الله. من الأشفية الحبة السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. من الأشفية ماء زمزم، إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر في مسلم وغيره. من الأشفية الحجامة، والحديث يقول: الشفاء، إنما الشفاء في شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعات من نار، وما أحب أن أكتوي، أو هذه الحبيبات السوداء. ولاحظ الآن كل النصوص شفاء شفاء شفاء، في فرق بين شفاء ودواء. الدواء قد لا يتحقق به الشفاء، أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا شفاء فمعنى ذلك أنه شفاء. فاتخذ هذه الأسباب والوسائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجوة من الجنة وهي شفاء للسم، والكمأة من المن وماؤها شفاء العين. كل هذه أحاديث صحيحة. وذكر بعض الأحاديث أيضا القسط البحري والقسط الهندي، وأن فيه سبعة أشفية. فيتخذ الإنسان هذه الأشفية التي دلت عليها دلائل الكتاب والسنة. وكذلك من الشفاء الأدوية التي تصرف من الصيدليات أو من المستشفيات أو على يد الأطباء، وهذه حصلت بالتجربة فلا مانع من استخدامها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قد يستدل على إنسان قد لا يستدل. وجاء قوم من أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أحاطوا به من ها هنا وها هنا، قالوا: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: عباد الله تداووا، فما أنزل الله فما وضع الله من داء إلا جعل له شفاء إلا شيئا واحدا. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. وفي رواية: السام والهرم، يعني الموت وكبر السن. الهرم اللي هو أرذل العمر. فهذه أشفية يا أيها الإخوة والأحبة يتخذها الإنسان فيشفيه الرحمن جل وعلا. أسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده وأشكره وأثني عليه، وأصلي على محمد الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا ربكم، فالتقوى خير علاج لكل أدواء البدن والصدور، فإن الله جل وعلا جعل في التقوى كل خير في الدنيا وفي الآخرة. السبب السادس من أسباب الشفاء الرقية الشرعية. وأعظم ما يرقي الإنسان أن يرقي نفسه بنفسه، خير له من أن يعتمد على الناس. فالرقية والشفاء ليست بمس القارئ بيده، ولا بالريق الذي يخرج من فمه، ولا ببركته، بل بكلام الله الذي يتلوه، وبالدعوات التي يدعو بها إن كان عبدا صالحا نقيا تقيا ليس في ماله شبهة حرام، ليمنع الإجابة، وإلا فأنت تقوم بذلك بنفسك. والرقية تكون بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، سماها الله شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاستشفي بالقرآن. سورة الفاتحة رقية، تقرأها على نفسك، تقرأها على المريض 3 مرات 7 مرات. سورة البقرة بركة، أخذها بركة وتركها حسرة وأن تستطيعها البطلة. آية الكرسي أواخر سورة البقرة. المعوذات، سورة الإخلاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذتين على من مرض من أهله عليه الصلاة والسلام. فاستشفوا بالكتاب، استشفوا بالقرآن. ارقي نفسك وارقي ولدك وارقي زوجتك، واترك عنك الناس، ولا مانع مع ذلك من أن يذهب الإنسان أو يجد من يرقيه، ولا تمنع أحد أراد أن يرقيك، لكن الأولى والأفضل أن تقوم بذلك الأمر بنفسك. فيكون بالقرآن ويكون بالأدعية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب السابع والأخير من أسباب الشفاء، وهو مهم جدا فانتبهوا له، الدعاء. وهذه المسألة فيها تفصيل، وأنا أقول أيها الإخوة الأحبة، أنبه اليوم على أشياء نحن عنها غافلون، هذا هو المقصود بالخطبة. ركزنا على موضوع واحد في الشفاء، وانظروا الآن عددنا 7 أنواع من أنواع الشفاء، وكلها بإذن الله سبب في إزالة البلاء ودفع الضر. الدعاء. طيب كيف الدعاء؟ أولا دعاء المريض لنفسه، ادعي ربك يا أخي أن يشفيك، ألح على الله جل وعلا مهما كان الضر، مهما بلغ بك المرض، لا تيأس، لا تقول هذا مرض خطير، هذا مرض ما أدري إيش، هذا ما يمكن، لا تسمع كلام المرجفين، ولا حتى لو قالك من قالك هو أكبر أطباء في الدنيا قال لك مرضك ميؤوس منه، قل له لا، أدعو الله جل وعلا، ألح على الرب سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، أمر ربي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم ادفع عني الضر، اللهم ارفع عني البلاء، ادعو بما تشاء. من الدعاء لنفسك أن تفعل ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه الصلاة والسلام على عثمان بن أبي العاص، وهذا رجل من الصحابة، قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض كاد أن يهلكني. يقول أنا مريض مرض شفت معه الموت كما يقول بعض الناس في مرضه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شكى إليه قال له عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي يألم من جسدك. وين مكان الألم؟ هنا 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 هنا، برأسك، بطنك، كتفك، رجليك، أي مكان، ضع يدك، شوف الخطوات، على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات. بسم الله بسم الله بسم الله، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7 مرات، ويدك في مكان الألم، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7 مرات. والأفضل أن تمسح على مكان الألم، هنا هنا أي مكان. اسمع ماذا جرى لعثمان بن أبي العاص، قال رضي الله عنه، شوف المرض كاد أن يهلكني، الرجال يشوف الموت في مرضه هذا، فما الذي حصل لما طبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ففعلته فأذهب الله عني ما أجد، شفيت من المرض. طيب شفاء كم مدته؟ هذا الرجل بعد هذه القصة تقريبا عاش 40 سنة يا أخوان، 40 سنة ولم يعد إليه ذلك الداء. لكن هنا فرق في واحد يفعل هذا الأمر يقينا بأن الله شافيه، ويكرر ويكرر ويكرر، سيأتي بإذن الله الفرج ويرفع الله عنه الداء. إذن هذا دعاء المريض لنفسه. طيب 2 من الدعاء، دعاء العواد للمريض، الذين يزورون المريض دعاءهم له دور في الشفاء بإذن الله. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك إلا شفاه الله. من عاد مريضا لم يحضره أجله، ما جاءه عنده في الموت يبي يموت، مريض لكن ما هو مرض الموت، فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك إلا شفاه الله. يعني أنت تزور المريض فتنتفع بالأجر والثواب المترتب على هذا الفعل، وتنفع المريض بدعواتك له. وزيارة المريض من السنن التي هجرها كثير منا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه مرض أحد من أصحابه ذهب إليه، كبير صغير حتى غير المسلم يذهب إليه إذا كان جارا. فأين نحن من هدي عليه الصلاة والسلام؟ فيدخل على المريض عليه الصلاة والسلام، هذا دعاء. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتى المريض أو أتي به إليه قال على المريض وهو يضع يده عليه: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يقولها عليه الصلاة والسلام للمريض، وكان يفعل ذلك مع بعض أهله. إذن عندي 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفيك، وعندي أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو تقول اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء لسعد بن أبي وقاص لما عاده. فالمريض يدعو لنفسه، والزائر يدعو لهذا المريض، فيشفيه الله جل وعلا بدعائه. من أدعية الإنسان لنفسه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يزوره، يقول أنس قد خفت حتى صار مثل الفرخ، يعني صغر جسمه جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل ربك شيء؟ قال: نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معذب به في الدنيا ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ومن الدعاء النافع دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، زرناه ندعو له، علمنا أنه في جدة أو في المدينة ما نستطيع أن نصل إليه، ندعو له. ودعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، على رأسه ملك، كلما دعا له بخير قال الملك آمين ولك بمثل. هذا فيما يتعلق بجانب الدعاء، ولا بد للإنسان أن يكون موقنا بالإجابة وأن يدعو الله وهو حاضر القلب. هذه أيها الإخوة الأحبة 7 أنواع من أنواع الشفاء، انظروا إلى حالنا نتأمل فيها جيدا نجد أننا ربما نستعمل 1 أو 2 وغفلنا عن هذه 7 كلها إلا القليل. فمن اليوم نغير تعاملنا مع الأدواء والأسقام والأمراض، ونوثق عملنا بالله جل وعلا، ولا نيأس من رحمته سبحانه وتعالى، وكل ذلك مع تمام التوكل والاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان منا له مريضا فاشف له مريضه، اللهم من كان منا له مريضا فاشف له مريضه، اللهم من كان منا له مريضا فاشف له مريضه، اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شاف مرضى المسلمين في كل مكان، اللهم إن لنا إخوة يا ربنا في فراش المرض، على أسرة المرض أو في فراش المرض، يتأوهون من الآلام والأسقام والأوجاع، ولا يكشف البلاء إلا أنت، اللهم اكشف بلاءهم وارفع ضرهم وعاف أبدانهم وعجل لهم بالشفاء، واجعل ما أصابهم أجرا وعافية يا رب العالمين. اللهم رب الناس، أذهب عنا الباس، اشفنا من كل داء وبلاء، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أبداننا، اللهم اشف أبداننا، واشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسل سخائم قلوبنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم تولى أمر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عن عبادك المسلمين في كل مكان ظلم الظالمين وعدوان المعتدين وطغيان الطغاة والجبارين، وارفع عنهم القتل وسفك الدماء والتشريد يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمهم يا رحمن يا رحيم، اللهم عليك بالذين يقتلون عبادك ويشردونهم بغير حق وبغير ذنب إلا يقول ربنا الله، اللهم احص هؤلاء الأعداء عددا واقتلهم بددا، اللهم أبطل كيدهم ومكرهم وأضعف جندهم، اللهم فرق كلمتهم واقتلهم بسلاحهم واجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم أصلح الراعي والرعية وخذ بيد الجميع لما يرضيك، اللهم أديم علينا في هذه البلاد النعم وادفع عنا البلايا والنقم وكيد الكائدين ومكر الماكرين وفساد المفسدين وشر الأشرار يا رب العالمين. اللهم عم بالخير والنفع وصلاح الأحوال سائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل دعانا واسمع رجاءنا ولا تردنا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.